أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تكلمنا حول معنى لا ضرر، وقلنا بأن معناه الصحيح أن يكون بمعنى النقص المعتد به حتى يصدق عليه عرفا أنه ضرر، أما مجرد حصول نقص بلا أن يؤثر أثر هذا لا يعد ضرر، لا يعد ضررا يعني عرفا بحيث يترتب عليه الأثر وننفيه بقاعدة لا ضرر. وقلنا بأن المقابلة بين الضرر والمنفعة هي تقابل الضدين، باعتبار أن النقص أمر وجودي والمنفعة أيضا أمر وجودي، وليس تقابل الملكة والعدم، وليس تقابل النقيضين. والآن نتكلم حول معنى الضرار، لأنه قلنا الكلام في معنى الضرر ومعنى الضرار ومعنى لا الموجودة في لا ضرر. بالنسبة إلى معنى الضرار، فأساسا الضرار مصدر، وهو تارة يكون مصدر للثلاثي المجرد، مثل أن يقال قام قياما، فقيام ضرار فعال مصدر إلى قام الذي هو ثلاثي مجرد، أو كتب كتابا، فكتاب أيضا هنا مصدر للثلاثي المجرد. وقد يكون فعال مصدر للغير الثلاثي، يعني مصدر بتعبيرهم مصدر باب المفاعلة، مصدر باب المفاعلة. إن نريد أن نطبقه هنا نقول تارة نقول ضره مثلا ضرارا، فضر ضرارا هذا مجرد، صار مصدر للفعل المجرد. وتارة تقول ضاره ضرارا فيكون مصدر لباب المفاعلة ضاره، فيمكن أن تقال ضاره مضارة وضاره ضرارا. فالمهم الوزن فعال هذا الذي يأتي مصدر ربما يكون مصدر للثلاثي المجرد، وربما يكون مصدر لباب المفاعلة. الأقرب هنا في محل البحث ضرار أن يكون مصدر لباب المفاعلة كما ذكره غير واحد من الأعلام. والوجه في ذلك أنه لو قلنا بأنه مصدر الثلاثي المجرد لكانت لا ضرار تحمل نفس معنى لا ضرر، لا ضرر ولا ضرار. ضرار عندما نقول هي مصدر للثلاثي المجرد يعني ضره ضرارا، فالرواية كما تنفي الضرر تنفي الضرار، والضرار إذا كان مصدر الثلاثي المجرد يكون بمعنى الضرر، فكأنه قال لا ضرر ولا ضرر، فهذا يكون بمعنى التأكيد. إذا أردنا أن نحمله على معنى صحيح يكون معنى التأكيد، والتأكيد على خلاف الأصل، يعني الأصل في الكلام أن يكون على التأسيس، فيكون لا ضرر تحمل معنى ولا ضرار تحمل معنى آخر، هذا هو مقتضى القاعدة في الكلام وظهور الكلام أو الاستعمال في الكلام. هذا مطلقا، ما بالك بصدور مثل هذا الكلام من أفصح من نطق بالضاد، فهنا لابد أن يكون المعنى معنى آخر، لا يريد أن يقول لا ضرر ولا ضرار، بل لا ضرر ولا ضرار التي هي بمعنى آخر غير معنى لا ضرر. المعنى الثاني هو أن يكون مصدر باب المفاعلة. إذن يكون الأقرب أن نحمله على أنه مصدر لباب المفاعلة فيكون بمعنى ضاره، والمصدر ضار ضاره ضرارا فينفي هذا النحو. هذا أولا. بعد هذا عندما وصلنا إلى هذه النقطة يأتي بحث وهو في معنى باب المفاعلة. باب المفاعلة كما يذكر الصرفيون يقولون هو فعل للاثنين، باب المفاعلة فعل للاثنين. طبعا عند التدقيق هم يذكرون أن باب المفاعلة تأتي لعدة معاني، ولكن كأنه الأصل فيها أن تكون باب المفاعلة للاثنين. يعني ضارب زيد عمرا، يعني كل واحد ضرب الثاني. عندما يكون ضارب زيد عمرا، قاتل زيد عمرا، هنا الضرب وقع من الاثنين، من الأول للثاني ومن الثاني إلى الأول، المقاتلة أيضا بنفس المعنى. فإذا باب المفاعلة عندهم هو فعل الاثنين، مشاركة في الفعل، صدر الفعل من كليهما، هذا باب المفاعلة يذكرونه. ولكن هناك اتجاه آخر، وكما يقول السيلخوي رحمه الله وأول من تنبه لهذا الاشتباه هو بعض الأعاظم من مشايخنا المحققين، يعني اشتباه الصرفيين أو علماء النحو الذين قالوا بأن باب المفاعلة فعل للاثنين، يقول بأن التتبع في موارد الاستعمالات تشهد بخلاف ذلك، التتبع يشهد بخلاف ذلك. وأول من تنبه لهذا المعنى، يعني هذا الاشتباه الواقع عند النحويين والصرفيين، هو المحقق الأصفهاني قدس سره، وبحث هذه الجهة في كتابه نهاية الدراية تعليق على الكفاية، وبحثه أيضا في حاشيته على المكاسب. في حاشيته على المكاسب في باب المعاطات هناك أيضا بحث هذه الجهة، وهي باب المفاعلة هل هو موضوع للفعل الاثنين وأنه يكون باب مشاركة بين الاثنين أو لا. هو بحسب كلامه وبحسب دعوة، وسنقرأ الآن بعض عباراته، يقول أنا تتبعت كل القرآن، فجميع الصيغ الموجودة في باب المفاعلة إما أنها لا تصلح لأن تكون، يعني لا يصح أن تستعمل في المشاركة، أو أنها ظاهرها لغير المشاركة، يعني المعنى الموجود معنى آخر. يقول هكذا في المجلد الرابع في نهاية الدراية في الصفحة 437، هذه طبعة مؤسسة آل البيت، في التعليق على قول المصنف كما أن الأظهر أن يكون الضرار بمعنى الضرر، كلام المحقق صاحب الكفاية، قال لا يخفى عليك أن الضرار وإن كان مصدرا لباب المفاعلة، لأنه قررنا أن يكون مصدر باب المفاعلة، وهو كما في المتن الأصل فيه أن يكون فعل الاثنين كما هو المشهور. المشهور عند الصرفيين أن الأصل في باب المفاعلة أن يكون فعل الاثنين، ربما يأتي بغير فعل الاثنين لكن على خلاف الأصل، ولكن الأصل أن يكون فعل الاثنين. إلا أنه لا أصل له، هذا المشهور بأن الأصل أن يكون فعل الاثنين لا أصل له، كما تشهد له الاستعمالات الصحيحة الفصيحة القرآنية وغيرها، فإن فيها ما لا يصح ذلك، هذه الاستعمالات الصحيحة ومنها القرآنية لا يصح أصلا حملها على المشاركة وعلى فعل الاثنين، وفيها ما لا يراد منه ذلك، يعني بعض الاستعمالات حتى لو كان معنى الفعل الاثنين والمشاركة بين الاثنين مقبول، يعني يمكن الحمل عليه لكن لا يراد منه ذلك، فإن فيها ما لا يصح ذلك وفيها ما لا يراد منه ذلك، حتى ولو كان المحمل صحيح لكن لا يراد، كقوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا. هنا يخادعون الله خادع باب المفاعلة، خادع مخادعة باب المفاعلة. إذا فسرنا المخادعة هنا يخادعون بما قالوا يعني فعل الاثنين، يكون المعنى أن هؤلاء الكفار يخادعون الله والذين آمنوا، والله والذين آمنوا يخادعونهم، مثل ضرب زيد عمرا، زيد ضرب عمرا، وعمر ضرب زيدا. هنا إذا فسرتموه بهذا التفسير يخادعون الله والذين آمنوا، معنى أن الله يخدعهم وهم يخدعون الله، وتعالى الله عن ذلك. فلا يمكن نسبة صدور هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى، ولا أيضا يصدر من الذين آمنوا أنهم يخادعون الكفار. إذن المخادعة كانت من طرف واحد وهم من طرف الكفار فقط، هم يخادعون الله، يعني في ظنهم أنهم يخدعون الله والذين آمنوا، يعني عملهم عمل من يخدع، لأنه في الواقع أيضا تحقق الخدع وأن الله خدع منهم، تعالى الله عن ذلك، وإنما هم عملا يقومون بالعمل الذي يعتقدون بأنه خدعة إلى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. فإذا هذه من طرف واحد وليس فعل اثنين، ولا يصح أصلا، لهذا قال فإن فيها ما لا يصح ذلك، أصلا لا يصح أن نحمل المخادعة هنا على فعل الاثنين، أصلا غير معقول. يقول فإن الغرض نسبة الخديعة منهم إلى الله، هذا هو الغرض، أنهم هم يريدون أن ينسبون ذلك، فإن الغرض نسبة الخديعة منهم إلى الله. يعني هنا أيضا إشارة أخرى، أشرنا إلى أنه الخديعة تكون منهم، وهم الغرض أن ينسبوا الخديعة منهم أيضا إلى الله، يعني بما أن الأمر ارتد عليهم فالنتيجة نتيجة من خدع. الآن مثلا زيد يريد أن يخادع عمر، لما خادع عمر، عمر كان ملتفت إلى خدعة زيد فرد عليه بخدعة أخرى، فأسقط في يده زيد، ارتد الأمر عليه. الآن لما ارتد الأمر عليه زيد هو الذي بدأ، لكن يقول عمر خدعني، لأنه تحققت المخادعة من الاثنين ولكن ارتدت على زيد، فيقول عمر خدعني. هم الآن يخادعون الله والذين آمنوا، الخدعة منهم، ولكن لما رأوا أن الأمر سقط عليهم ووقع عليهم وارتد عليهم نسبوا الخدعة إلى الله، فإذن هو لم يتحقق مخادع الفعل، لم يتحقق فيه الاشتراك، فإن الغرض نسبة الخديعة منهم إلى الله. هذا فإن الغرض كأنه تعليل في الواقع إلى دفع التوهم. وهو نحن قلنا أولا أن يخادعون هنا هو صدور الخدعة منهم أنفسهم الكفار، مثل أن تقول خدع زيد عمر، فيأتي السؤال إذن لماذا لم يعبر يخدعون الله، لماذا عبر يخادعون؟ يجيب عن ذلك فإن الغرض نسبة الخديعة منهم إلى الله، لأنهم هم نسبوا الخديعة إلى الله عبر هذا التعبير. وسيأتي أيضا فيما بعد إن شاء الله بيان أنه ما هو الفرق إذن بين خدع ويخادع إذا كان هو من طرف واحد، أو ضر وضرار إذا كان هو من طرف واحد. يعني المهم باب المفاعلة مطلقا، ما هي الفائدة من باب المفاعلة إذا كان من طرف واحد؟ هذا سيأتي بيانه إن شاء الله. أيضا قال فإن الغرض نسبة الخديعة منهم إلى الله وإلى المؤمنين لا منهما إليهم، وليس الغرض نسبة الخدعة منهما إليهم أيضا. فإن الغرض نسبة الخديعة منهم إلى الله، يعني هم يخادعون الله. يعني الآن معنى آخر أيضا، هم فإن الغرض نسبة الخديعة من الله، يعني الغرض من قبل الله سبحانه وتعالى أن يبين أنهم يخادعون الله، أنهم يعتقدون بأنهم يخادعون الله. إذن هنا عندي الآن في الضمن ذكرنا أمور لابد من توضيحها بشكل أوضح. الأمر الأول الذي هو أساسا أراده، وهو أن يخادعون هنا باب مفاعلة، ومع ذلك ليس هو فعل الاثنين، هذا أمر فرغنا عنه. الأمر الثاني أن هم أيضا ينسبون الخديعة إلى الله، لماذا؟ لأنه أسقط في أيديهم وارتد الأمر عليهم، فمن هذا الباب يمكن أن نقول بأنهم هم أيضا ينسبون الخديعة إلى الله. هذا أمر ثاني. أمر ثالث هذا الذي أراده أيضا، الثاني لعله عبارته بعيدة عنه. الثالث الآن، إنما نسب يخادعون الله هنا يريد أن يقول هم ينسبون، لأنهم هم ينسبون، هم الغرض من قبل المولى سبحانه وتعالى أنهم هم الخديعة صدرت منهم وليس ولم تصدر من الله ولا من المؤمنين. فإن الغرض نسبة الخديعة منهم إلى الله، بيان هذه الجهة، وإلى المؤمنين لا منهما من الله والمؤمنين إليهم إلى الكفار. أيضا قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله، يهاجر أيضا باب مفاعلة، هاجر يهاجر مهاجرة، بينما يهاجر هاجر، من الذي هاجر؟ اثنين يعني اشتركا في المهاجرة؟ لا، كلام عن واحد، ومن يهاجر، حيث ينطبق على كل واحد واحد، ومن يهاجر مثل ما يقال في القضية الحقيقية ينطبق على كل فرد فرد، ومن يهاجر في سبيل الله. فهنا النسبة إلى هذا الفرد وهو واحد، ومع ذلك قال هاجر يهاجر، يعني باب مفاعلة، فلا نحمله أيضا على فعل الاثنين. أيضا ويراءون، راء باب مفاعلة، هذا المرائي هو، بغض النظر أنه غيره أيضا يرائي أو لا يرائي، هو يراءون باب مفاعلة أيضا، ولكن صدر من شخص واحد. أو وناديناه، ناديناه أيضا نادى منادات باب مفاعلة، وصدور المنادات من واحد وناديناه، وليست المنادات من الطرفين. أو ونافقوا أيضا نفس الكلام، وشاقوا أيضا، ومسجدا ضرارا أيضا من طرف واحد، ولا تمسكوهن ضرارا. هذا بالنسبة إلى المطلقات، صدور الضرار من طرف واحد وهو من طرف الزوج، لا أنه هو صدر منه الضرر وهي صدرت منه منها الضرر، هو بالنسبة له، ولا تمسكوهن ضرارا. ولا تؤاخذني أيضا مؤاخذة، تؤاخذ مؤاخذة هنا، إلى غير ذلك. فهذه استعمالات قرآنية كلها تدل على أن باب المفاعل، أو كلها استعملت في أن استعمل باب المفاعلة ولكن من طرف واحد وليس فعل الاثنين. أيضا يقول ومن الاستعمالات الفصيحة غير الاستعمالات القرآنية عاجله بالعقوبة. عاجل هنا أيضا باب مفاعلة ولكن طرف واحد عاجله بالعقوبة. بارزه بالحرب، باشر الحرب، هو واحد الذي باشر، بعد ذلك الثاني رد عليه شيء آخر، لكن المباشرة نفس المباشرة، الفعل ما نريده هنا مو نفس الحرب، نفس المباشرة، المباشرة صدرت من واحد، باشر الحرب. وساعده التوفيق، وخالع المرأة، الخالع المرأة الرجل هو الذي يخلع المرأة، طرف واحد. وواراه في الأرض، الحي وارى الميت في الأرض، لم يحصل من الطرف الآخر أيضا مواراة. فإن جميع ذلك بين ما لا يصح فيه إرادة الانتساب إلى الاثنين وما لا يراد منه ذلك، إما أنه أساسا لا يصح النسبة إلى الاثنين، أو إذا صح لا يراد منه معنى الفعل الاثنين، مع أنهم فرقوا بين المفاعلة والتفاعل بعد الاشتراك في التقوم بفعل الاثنين. التشارك التفاعل، يعني التفاعل أيضا تشارك. المفاعلة هم قالوا المفاعلة فيها مشاركة، والتفاعل أيضا فيه مشاركة بين الاثنين. الفرق يقول بين المفاعلة والتفاعل بعد الاشتراك في التقوم بفعل الاثنين بالانتساب إليهما بالأصالة والصراحة في الثاني، وبالأصالة إلى أحدهما والتبعية إلى الآخر في الأول. الصرفيون فرقوا بين باب المفاعلة وبين باب التفاعل بعد أن قالوا هناك نقطة اشتراك، هناك نقطة اشتراك بين التفاعل وبين المفاعلة، وهناك نقطة اشتراك. نقطة الاشتراك أن كلا البابين يشتركان في التقوم بفعل الاثنين، يعني باب المفاعلة تتقوم بفعل الاثنين، وباب التشارك أيضا يتقوم بفعل الاثنين. هذه نقطة الاشتراك. نقطة الافتراق قالوا بأن الانتساب إلى الاثنين بالأصالة والصراحة في التشارك، تفاعل، باب التفاعل، كلاهما أصيلان تشارك في الأمر، تشارك في الأمر كلاهما الأصيلان. يعني لما مثلا رفع صخرة واحدة هنا تشارك هنا أصيلان فيه وأيضا صراحة في ذلك. أما باب المفاعلة، الأصالة من جهة واحد والتبعية من الجهة الآخر. إنما تقول ضارب زيد عمرا، المشاركة حصلت بين الاثنين في أصل الضرب، ولكن الذي بدأ الأصالة عند زيد وعمر رد عليه، فلهذا بدأنا بزيد، ضارب زيد عمرا، تشارك موجود ولكن الأصالة إلى زيد والتبعية إلى عمر. هم هكذا فرقوا مع أنه غير معقول. والوجه في ذلك أن كل هيئة لا تكون موضوعة إلا بإزاء نسبة خاصة من النسب، فليس مفاد هيئة تضارب زيد وعمر نسبة ضرب زيد عمرا ونسبة ضرب عمر زيدا، بل ضرب كل منهما للآخر لوحظ نسبة واحدة بينهما، وعلى نهج إضافة مادة واحدة إلى طرفين يعبر عنها بالفارسية بقولهم بهم زدا، فزيد وعمر طرفا هذه النسبة الوحدانية. وعليه فما فاض ضارب زيد عمرا إن كان هذه النسبة الخاصة فلا فرق بينها وبين تضارب زيد وعمر، فما وجه انتساب المادة إلى طرفيها كما في تضارب زيد وعمر. هنا يريد أن يقول هم فرقوا كما قلنا بين الهيئتين، هيئة ضارب وهيئة أو المفاعلة، يعني باب التفاعل، أن في المفاعلة الصدور الأصالة من واحد والتبعية من الآخر، في مادة التفاعل النسبة الأصالة للاثنين والصراحة للاثنين. يناقشهم أيضا في هذا، يقول عندي قاعدة وهي أن الهيئة لا تكون موضوعة إلا بإزاء نسبة خاصة من النسب، هيئة لها نسبة واحدة وهي موضوعة لهذه النسبة. فعليه لما نقول تضارب زيد وعمر هذه الهيئة، هنا على حسب مدعاكم تكون هناك نسبتان، نسبة ضرب زيد عمر ونسبة ضرب عمر زيد، فتكون نفس هيئة التضارب لها نسبتان، بينما الأمر ليس كذلك. الأمر هناك نسبة واحدة وهي ضرب كل منهما للآخر، هذه لوحظت نسبة واحدة ولم تلحظ كنسبتين. يقول بل ضرب كل منهما للآخر لوحظ نسبة واحدة بينهما، وعلى نهج إضافة مادة واحدة إلى طرفين يعبر عنها بالفارسية بقوم بهم زدان، كل واحد ضرب الثاني، فزيد وعمر طرفا هذه النسبة الوحدانية. نظير حتى يصير القضية واضحة، زيد قائم عندنا الأفضال، ولكن هناك نسبة واحدة متقومة بالطرفين زيد قائم، لا تكون نسبة لزيد ونسبة للقيام وإنما نسبة واحدة. أيضا تضارب زيد وعمر هناك نسبة واحدة فقط، هذه النسبة الواحدة تكون على النهج مادة واحدة إلى طرفين، يعني صدور الضرب من كل منهما، نحن نلاحظ هذه صدور الضرب من كل منهما هذه نسبة واحدة، واستعمل التضارب فيهما. هذه النسبة عليه يقول مفاد ضارب زيد عمران الذي هو باب المفاعلة، إن كان هو هذه النسبة نفس نسبة تضارب زيد وعمران فلا فرق بينهما، لا فرق بين ضارب زيد عمران وبين تضارب زيد وعمر. فلماذا تقول انتسبت المادة إلى طرفيها كما في تضارب زيد وعمران؟ بعبارة أخرى نقول بأن مفاد هيئة ضارب وهيئة تضارب مختلفة عندكم، بحيث ننسب في تضارب في ضارب إلى اثنين لأنه اعتبرنا أصالة من طرف وتبعية من طرف، بينما تضارب اعتبرناه أصالة من طرف فتكون النسبة لواحدة. هي النسبة عادة واحدة لمعنى واحد. إذا كان المعنى المشترك موجود بينهما وهذه النسبة الخاصة موجود بينهما، فما هو الوجه بين في الانتفاق؟ فما وجه انتساب المادة إلى طرفيها كما في تضارب زيد وعامر؟ هذا طبعا قسم من كلامه، وإن شاء الله يأتي تتمة ذلك فيما بعد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.